يكون نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لمدارسة القرآن في رمضان. فاستنبط العلماء ما كنتم تسمعون ولا زلتم من سير العلماء في كثرة القراءة والمدارسة لا شك في رمضان، وذلك لأن الله خصه بنزول القرآن رمضان، ولأن جبريل ما كان ينزل إلا بإذن الرحمن، يعني يحرم على جبريل أو ممنوع أن ينزل على النبي لأنه يحبه، يقول بنزل له بكرة بعد صلاة المغرب، غدا بعد صلاة المغرب، ما يجوز حتى يأذن الله. فما كان جبريل ينزل على النبي إلا إذا أذن الله، ما كان ينزل هكذا، وإن كان يحب النبي لا شك، لكن كل زائر يزور المزور متى ما شاء إلا الملائكة ومنهم جبريل، ما يتنزلون إلا بأمر الله، فيأذن الله لهم مثلا بالنزول ليلة القدر حتى يكون في الأرض مثل عد الحصى كثير يسلمون على المؤمنين، لكن ما أذن الله متى شاء أحد منهم أن ينزل في الأرض أن ينزل بمشيئته واختياره. فجبريل كما أخبرت عائشة فيما رواه البخاري في صحيحه تقول كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني الصدقة في رمضان الآن أفضل من غيرها، أكثر من الصدقة في رمضان بالذات لأن زمن للصدقة، كان أجود الناس النبي في رمضان، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان يدرس القرآن. وذلك قررنا أن نختصر في دروسنا السنوية، نقتصر على القرآن فقط في درس الفجر، ونؤجل درس مسند أحمد بعد رمضان إن شاء الله في شوال، فنبقى مع القرآن في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فاختار الله هذا الشهر لينزل في القرآن، فيناسب حينئذ أن تدارس القرآن في هذا الشهر مع إخوانك. وكان ابن مسعود يقول ثور القرآن، يعني إذا جلست في مجلس لا تكثر من قصة حكاية وتنسى القرآن، اذكر لأهل المجلس سواء كنت في وليمة تنتظر الفطار مع قرابتك، قل لهم ما معنى آية كذا، وحرك البحث في كلام العلماء مثل ابن كثير اللي نقرأ تفسيره اليوم، وهو من سادات المفسرين في الأرض رحمة الله عليه، شوف ايش قال في معنى الآية، لا تجيب معنى من بنات أفكارك، هذا حرام، لابد ترجع لكلام المفسرين المعتمدين كالطبري وابن كثير. وأحسن المفسرين السلف الصحابة ابن عباس وابن مسعود وعائشة ونحوهم من كبار العلماء من الصحابة، ثم التابعين عطاء وطاووس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، ثم أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك وهكذا. وتفسير ابن كثير ينقل لنا كلام الصحابة في تفسير الآية، وآخر ما وصلنا إليه في تفسير ابن كثير قصة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة سورة البقرة؟ لأن فيها ذكر البقرة. ما البقرة؟ انتهى درسنا بالأمس أن بني إسرائيل قتل فيهم قتيل، رجل قتله فوضعه وضع القتيل عند باب دار، فادارأوا وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختصمتم وتدافعتم، أنت قتلتم أنت قتلتم أنتم قتلتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف أخرج الله ذلك؟ لجأوا إلى نبي الله موسى فقالوا من القاتل، فأوحى الله إلى موسى أن يذبح، يمرهم أن يذبحوا بقرة، يمرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإنما أمرهم أن يذبحوا بقرة ليضربوا القتيل ببعضها فيحيى، وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذ بفخذ البقرة أو جزء منها وضرب الميت، فلما ضرب الميت رجعت له الروح وقام حي. سبحان الله الذي يحيي الموتى. فقال قتلني فلان. سبحان الله، مع أن بني إسرائيل جاءتهم هذه الآية أمامهم، الله حي الموتى ببعض بقرة ضربوه وتعنتوا، فلما قال اذبحوا بقرة ما ذبحوا أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة نفذوا الأمر، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض لا هرمة ولا بكر يعني لا صغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديدة الصفر، مسلمة من الشيه، مسلمة من البقع، لا شيه فيها لا بقع فيها، لا فيها سواد ولا فيها لون بني، صفراء كلها مثل السبيك من أولها لآخرها. ما وجدوها إلا عند عجوز قيل فيه أخبار بني إسرائيل. هذه المرأة العجوز كانت تملك هذه البقرة الغريبة النادرة، فغارت عليهم في الثمن. فرجعوا إلى موسى فقال افعلوا ما أمرتم به، حتى لو كان ثمنها يعني مليار ادفعوه، لأن الله أمركم وأنتم شددتم على أنفسكم، لو ذبحتم أي بقرة يعني في البداية قبل الله منكم، لكن صرتم تقولوا ما لونها ما، فشدد الله عليكم حتى وصلتم إلى هذا الحد من أنكم وجدتوها في مكان غالي الثمن. وكذلك ابن آدم إذا شدد على نفسه شدد الله عليه. الموسوس إذا أخذ يوسوس الطهارة تجد بعد أيام يستغرق نصف يوم يغتسل أو يتوضأ، لأنه شدد على نفسه وأطاع الشيطان. فمهم على المسلم أن يبغض في الدين هذا برفق ولا يشدد، التشديد ليس هو اتباع النبي. بعض الناس يرون إنسان اتبع النبي أطلق لحيته، قصر ثوبه، لزم دروس العلم. طيب الصحابة كانوا كذا، يطلق لحاهم ويلزم الرسول في المسجد النبوي يسمع منه العلم ويرجع بيوته منفذ العلم اللي سمعوه من المسجد، هل هذا تشدد؟ يقول لا، هذا تارك المتع وتارك أي متع. المتع في تقوى الله، الله هو اللي يمتع قلبك. لو أتيت بكل ترفيه في الدنيا والله ما رضي عن قلبك أن يسعد تصبح أشقى الناس. ألم بيد الله، هو الذي يسعد ويشقي ويرفع ويخفض ويبر وينفع ويخفض ويرفع سبحانه. فالاتباع هو سبب راحة القلب ونعيمه وسروره، اتباع النبي، وليس سبب نعيم القلب الإرفاهات. هب أن كل يوم تتنزه وعندك مال بلغ مليار في البنك، كل يوم تركب يخت، كل يوم تركب سيارة فخمة، وكل يوم تزوج امرأة حسناء وتطلقها فرضا يعني، وما أراد الله ونزع الله من قلبك الإحساس بالمتعة، قادر ولا لا؟ شوف كل هذه المتعة تراب. شفت واحد، أذكر واحد أغنى من أغنياء أغنياء الأرض، مل ملة وذهب إلى عيادة الانتحار وانتحر، خلاص مل، يخت عنده وزوجة جميلة وكل شيء، لكن ما في تقوى. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينها طيبة. ما قال من ملك المال أحييها طيبة، ملك الجاه أحييها طيبة، أخذ رسالة دكتوراه أحييها طيبة. من عمل صالحا وإن كان أفقر الناس، هذا الذي نحييه حياة طيبة أي سعيدة، ولنجزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يقل من كان ثريا، من كان صاحب سيارات فخمة، أبدا أبدا والله. كريستينا أولانيس كانت امرأة يونانية تملك ناقلات نفط ثرية، لكنها ما أسلمت، ظلت تبحث عن حقيقة السعادة، ورأت أن سبب غمها في زعمها الرياسة والمال، فقررت أن تذهب للاتحاد السوفيتي روسيا الاشتراكية تعيش مع شخص روسي ليس عنده إيش فلوس اشتراكية. فدخلت الصحافة عليها في الشقة تقول لها يعني أنت امرأة ثرية تملكين مليارات، تسكن عند هذا الرجل غرفتين وصالة أو غرفة وحمام في قلبها، وش هذا العيش هذا؟ وتخدمين تمسحين البلاط وتمسحين، إيش هذا؟ تركتي الأبة هذيك اللي في أوروبا وتركتي. قالت أنا أبحث عن السعادة. شايف كيف؟ إذن أين السعادة؟ ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقية هو السعيد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا، صومك رمضان، تقواك، قراءتك القرآن، حضورك درس العلم، هذا اللي يقربك عند الله، ما يقربك المال ولا كثرة العيال ولا الجاه. ما يفعل الله بأموالكم وهو الغني، هو اللي يعطاكم إياها، وما يفعل بجاهكم وهو رب كل شيء ومليكه، وماذا يفعل بعلمكم؟ وقد قال موسى للخضر أو الخضر لموسى وقد رأى طائر ينقر في البحر على طرف سفينة، قال عندي يا موسى أنا الخضر، أنا عندي علم ما عندك وعندك علم ما عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من عرض هذا البحر قطرات. والبحر هو كعلم الله يعني من جهة الكثرة. إذن مهما صار عندك من علم في التكنولوجيا وفي الفيزياء النووية في علم الشريعة فهو قطرات في بحر لا ساحل لها في علم الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. شوف بعضهم أخذ رسالة دكتوراه في الفيزياء النووية، يعني شايف نفسه في المجالس ما يتكلم أي أحد، يا مسكين، هذا اللي تعلمته علم دنيا لا يساوي عند الله شيء. إذا كنت جاهل بالآخرة ما تعرف كيف تصلي. أعرف أصحاب أحد أصحاب الرتب هذه أخذوا بروفيسور في هندسة الميكانيكية وصار منصبه يعني عالي، فلقيته في مجلس كيف تصلي أيها الأستاذ الدكتور؟ قال أنا ما أتشدد مثل دول الشباب، صلاة النبي وصلاة النبي واطلب العلم، أصلي كيف ما فتح الله علي. شف جاهل بالآخرة عالم الدنيا، ما يعرف يرفع يده في الصلاة كيف، ما يعرف يحط يده في الصلاة كيف، يحطها على صرته ويحطها، ما يعرف النبي كان هو يحط يده، ما يعرف شيء. ايش فايدة رسالة دكتوراه هذا يوم القيامة عند الله؟ دفن يوم دفن هو جاهل بالدين عالم بالدنيا، وايش الفائدة من هذا؟ هو خلق عشان هذه الرسالة وخلق عشان الجاه. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رجل مثل أويس القرني كان أولاد الحي يرجمونه، يعني مسكين رث الهيئة فقير جدا. النبي خلد الله على لسان النبي ذكر اليوم القيامة، يأتيكم أويس القرني من مراد ثم من قرن والعكس، ترك أما له كان برا بها لم يترك سواها في اليمن. يا عمر يا أبو بكر يا صحابة رسول الله، يعني إذا رأيتم أويس جاكم اليمن قولوا له استغفر لنا يا أويس. أيشوف أولاد الحي إذا شافوه يرجموه، رث الهيئة، ما عنده فلوس، فقير جدا، نعم يجلس طعوه أمه جيعانين يمكن أيام، لكن كريم عند الله، يعبد الله، يقوم الليل يصوم النهار، حتى خلد اسمه إلى الآن نذكره الآن في المجلس بيننا وبينه 1400 سنة. كيف ذكرنا أويس الآن؟ ها؟ كيف ذكرنا؟ هو ما كان عالم ترى، ولا كان مفسر ولا كان محدث، كان يحضر حلقات مثل ما تسوون أنت كذا، شافوه في سيرته يحضر حلقات. قال بعضهم كنت في حلقة علم كان فيها أويس، فجأة والمدرس يدرس اندار وجهي في وجه الحاضرين، يعني يحصل عند الطالب كذا هيستروح كذا يطالع كذا. يقول فوقعت عيني على ويس القرني في الحلقة. قال فوقع حبه في قلبي. أول ما إيش وقع بصري عليه مو بيده. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أي الله يخلق في قلوب الناس محبته لأنه يعمل صالح في الخفاء. في الخفاء زوجته نائمة بجانبه وهو يقول سبحان الله والحمد لله في السرير. زوجته مش شعر عنه. قال بعضهم كنت أقوم الليل 20 سنة وزوجتي ما تعرف عني. انسل بشويش لأنه يريد العبادة لله. الله أكبر. ما وده زوجته تقوم تعرف أنه يقوم الليل زوجته. فكيف بالناس في الجيران؟ فهؤلاء الذي أخلصوا دينهم لله خلد الله ذكرهم. حتى صرنا نذكر مثل هذا الرجل البار بأمه بعد 1400 سنة في هذا المجلس في رمضان في أول يوم من أيام رمضان في 1439. نعم ويس القرني في أول إيش في تقريبا أواخر 100 من الهجرة في 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 يعني عفوا وسط لأنه أدرك عمر بن الخطاب في أوائل 100 يعني 20 هجرة. احسب من 20 هجرة إلى 1439 كم سنة؟ احذف 30 1419 سنة بينه وبين أويس. نحن نذكر في مجلس درس الفجر الآن. فكن مثل أويس أخلص لمك لله. عمر الخطاب قال أنت أويس؟ قال نعم. من مراد المقرر؟ قال نعم. جاء في وجه الحج قال استغفر لي. فالنبي قال إذا رأيتم أويس فسألوني استغفر لكم. فقال عمر أنا أكتب لك. شوف كيف علامة المخلصين ما يحب البروز والظهور. جاء الظهور يحتاجون إليه سار لكن ما يبحثون عنه ليظهروا. حب الظهور قسم الظهور. حب أنك تظهر الله يقسم ظهرك. لابد تقول في نفسك لا أحب الظهور إلا إذا رغمت عليه لكي أبين. لكن لا تتحاول تبرز فإن هذا يضعك. فويس القرني أراد عمر أن يرفعه رفع. قال أكتب لك والي الكوفة أنك ويس حتى الناس يحترموك وفي المناصب العليا ينصبوك لأن كلام الرسول فيك ثناء. إذا رأيتم ويس فاسألوني استغفر لكم. فقال أويس المقولة هذه العظيمة قال لأن أكون في غبراء الناس خير. يعني إذا كان في الحج يحب أن يكون في الزحام لا موكب ولا إليك مع الناس يفترش مع الناس كذا. أويس الشخصية هذه وش سمى؟ متواضعة. تريد إيش؟ وجه الله ما تريد الجاه. قال لا. وعمر مثله. عمر وهو أمير المؤمنين إذا ما حج كان مع الناس حتى أنه إذا جاء يستريح وضع نطع على شجرة في منى ولا في مكة وقعد تحتها يسبح ويذكر الله في الحج. سبحان الله العظيم. هذا خلق الأولين الزهد في الدنيا والتواضع لرب العالمين وكراهية الشهرة وكراهية أن يكون له جاه عند الناس. فرفعهم رب الناس سبحانه. فإذا أردت أن تكون مثلهم فأخلص دينك لله وخلي لك خبايا بينك وبين الله. وكل عمل صالح تجلس في المجلس تقول أنا أمس صدقت أنا أمس فعلت أنا أمس. خلي بينك وبين الله باب يرفعك به وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. باب خفي. إن الله يحب من عباده العبد الخفي التقي النقي سبحانه. ولا يحب العبد اللي يحب الشهرة ويحب أن يقال عنه طالب علم أو يقال عنه عالم أو يقال عنه جواد متصدق. ما يحب الله هذا. يحب العبد مثل أويس. نعم يحب أن يكون في غبراء الناس ما حد يعرف عنه شيء. هكذا رفعه الله. نعم. يقول ابن الجوزي لو كنت مخلص وعملت عمل في داخل صخرة سماء وانت أصم ما قلت للناس أنا سويت لا أخرج الله لك ذلك العمل. في دليل على هذا من كلام ابن الجوزي؟ فيه قصة أويس. كان يعبد الله بر أمه وين؟ في البيت. يا أمي كيف حالك؟ ويبرها. تريدين شيء؟ يخفض صوته عندها ويبرها ما حد داري عنه. كيف أخرج الله عمرو في ذاك البيت الصغير الفقير؟ كلام الرسول، طلع الغيب، الله طلع له الغيب فقال فيكم إيس يأتي. طيب إذن هذا كلام الجوز صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لو عبدت الله في صخرة سماء لأكرمك الله بانتشار خبرك والثناء عليك من الخلق ولو بعد حين، ولكن مع ذلك لا تعبد الله لأجل هذا، اعبد الله ليحبك الله لا يحبك الناس. لا نطيع عليكم بعد هذا المقدمة الذي بينا فيها ليش اخترنا تفسير ابن كثير نبقيه في رمضان، لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن، فما أحلى مدرسة القرآن في رمضان، ستجد لها متعة ولذة وراحة في نفسك في أيام رمضان أنت دارس القرآن، لأنه زمن أنزل الله فيه القرآن، وأنزل القرآن سبحانه في رمضان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فكيف إذا كان في رمضان؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن وسائل تدبر القرآن الصحيحة أن تحضر دروس التفسير لتعرف معاني الآيات، فإذا قرأ الإمام في التراويح تفهم إيش معنى الآيات. اليوم مثلا اختصرت لك قصة البقرة في سورة البقرة، فالإمام هو يقرأ تفهم، يقرأ بعد غدا مثلا الإمام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إلى آخره، تعرف أن ادارأتم معناها اختصمتم ودافعتم التهم، أنت قتلت أنت قتلت، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أخرجها بأن موسى قال اذبحوا بقرة فضربوه بعضها وأحيا الله الموتى فعرف القتيل من هو إلى آخره. فهذا يعينك على تدبر القرآن، معرفة تفسير القرآن يعينك، وحينئذ قلبك يكون في الصلاة أخشع من الغافل الذي لا يعرف معاني الآيات، فلا يستمتع بالصلاة كما يستمتع المعارف بمعاني الآيات. ولا يعني رجل ما يعرف الآيات ورجل يعرف، إذا قام يصلي التراويح وراء إمام أيهما يستمتع بالآيات؟ لا شك يعرف، يعرف معانيها ويتدبرها. أما أن الإمام في وادي وهو في وادي، أهم شيء أن الإمام يقول السلام عليكم ويروح من التراويح، هذا كيف يؤثر تؤثر على صلاة التراويح؟ ها كيف يجد لها لذة إلا قليل. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين،
في تفسير القرآن العظيم.
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم،
آمين،
ويجعل قراءتنا خالصة لوجهه الكريم. في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له من قتلك؟ فقال بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبضه الله والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد أن رأوه، فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها.
لذلك أنا أنصحك إذا أراك الله آية منها مثل استجاب الدعاء. كنت في مقطعة وانقطعت لك السيارة وصرت في جوع وعطش وخوف من الموت، ما في أحد، فصرت تبكي وتدعو يا الله يا الله الطف فيي، يا الله سخر لي من يدلني الطريق. بينما تمتم بالدعاء إلا فورا برز لك راعي ودلك على الطريق وأعطاك ماء. يعني هذه آية واضحة أن الله استجاب دعائك. بعد ما استجاب الله دعائك كان تكون عقيم، كان تكون امرأتك لا تلد فصارت تلد. المهم أراك الله آية، إياك بعدها ألا تظهر شكر الله بالاستقامة على دينه، لأنك تعاقب عقوبة شديدة حينما تعرض عن تلك الآية فلم تستفد منها إيمان وإخبات لله. يقسي الله قلبك. ألم ترى إلى بني إسرائيل كيف لما ضربوا الميت بالبقرة فأحياه الله ثم بعد ذلك أعرضوا، كيف عاقبهم الله بقسوة القلب؟ من علامات قسوة القلب أن العبد لا يعبأ بالذنب، يفعل الذنب وهو يضحك. قال ابن القيم لم يعاقب الله عبدا بعقوبة أشد من قسوة أو موت قلبه، فإن العبد يعمل معصية والله يصبر ويتركه حتى إذا تمادى وتمادى 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 سلط الله على قلب القسوة والموت فيموت قلبه فلا يحس بألم الذنب. تراك إذا حسست بألم الذنب فأنت قلبك فيه حياة. نظرت إلى امرأة لا تحل لك في التلفزيون فقلت حرام، كيف نظرت لها؟ استغفر الله، حرارة وجدتها في قلبك يدل أن قلبك حي. لكن تنظر لمسلسل فيه كاسيات عاريات ثم تضحك أنت وعائلتك وما تجد ألم في قلبك ولا نصح لأهلك أن يعرضوا عن هذا، فهذا ما علامة موت القلب. فعلى المسلم إذا مات قلبه أن يستغفر الله ويطلب منه أن يحييه بعدما أماته. نعم.
قال رحمه الله بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه أو تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون.
ولذلك الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا التأثير على الجبل الذي هو من حجر، فكيف بقلوب البشر؟ فينبغي أن يحصل فيها من الخشية والخشوع عند السماع كلام الرب أكثر مما يحصل من الحجر. الحجر الحجارة منها من يهبط من خشية الله، ولو أنزلت ولو أنزل القرآن على جبل لكان الجبل برمته هذا الصلب الصلد يخشع وهو حجر. فكيف بقلوب البشر؟ فإذا رأيت قلبك لا يتحرك عند قراءة القرآن فعالج، زر المقابر، ادعو الله أن يصلح قلبك، لأنه قال الله إذا أنزل على حجر يصبح خاشع. فإذا قلبك لا يخشع، يخشى أنه أقسى من الحجر حينئذ، فعليك أن تذيبه بالذكر، تذيبه بدبر القرآن، تذيبه بزيارة المقابر، تصنع شيء قبل وفاتك أنك ما تخشع عند سماع القرآن. والآن هذا يحدث الأمة، أنساهم الشيطان دبر القرآن بملاحقة أئمة المساجد في التراويح مثلا لجمال الصوت. طيب حضر عند إمام جميل صوته في القراءة، بعدين خلي جمال الصوت وسيلة التدبر، أما لتغذية ما في نفسك من هوى هذا ابتداع، وهو أن تشرح صدرك فقط بمعزل عن التدبر. هذا ما كان السلف يفعلونه. وما الفرق بين هذا وبين من يسمع أم كلثوم ويسمع عبد العليم حافظ؟ أصوات جميلة لكنها لا فائدة من سماع الكلمات فيها. فكذلك من يسمع القراء لجمال صوتهم لا يتدبر القرآن، ولا يجعل جمال صوتهم وسيلة تدبر القرآن، فإن جمال الصوت يؤدي إلى الخشوع وسماع القرآن. لكن إذا أعرض عن هذا وفقط صار همه أن يغذي ما في نفسه لجمال الصوت، هذه فقط هوى، فينبغي أن يستيقظ. وهذا من هجر القرآن واستعماله لغير ما أنزل. ما أنزل القرآن ليكون مطرب ويسمعون الناس تلحينات من يقرأه، أنزل القرآن ليدبر ويعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. ما في مانع من التغني بالقرآن، هو وسيلة، ليس منا من يتغنى بالقرآن، تغنى بالقرآن. والله أشد أذانا من صاحب القينة بقينته إذا كان صوت العبد يجهر يتغنى بالقرآن. الله أسمع من يسمع مثلا من بالعود، تشوف صاحب العود وهو يوزن الأوتار أو يتغنى، كيف نسوي؟ حاط أذنه على العود، تم 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 تم، مستمع جدا لها، ولا يراقب ألحانها، يراقب إيش تطريباتها. الله أشد لرجل جميل الصوت يجهر بالقرآن أشد سماعا له سبحانه وتعالى من هذا الذي يترنم بعوده أو طنبوره. لكن لا ينبغي أن يكون القلب فارغ من التدبر ويكون همته فقط جمال الصوت، يجعل جمال الصوت للقارئ بالتراويح وغيرها وسيلة لتدبر القرآن، يجعل همته تدبر إيش القرآن وليس الألحان، لأن هذا من هجر القرآن. وقد صرف الشيطان الناس عن التدبر بهذا، فصاروا يسمعون الألحان ويتركون معاني كلام الرحمن، فأي مصيبة أعظم من هذا عليهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد. وتبعه في استبعاده الرازي.
الجبائي هذا معتزلي.
نعم.
وتعرفون أن الشخص إذا حمل بدعة يفسد رأيه. تشوف مثلا مقالات شيخ الإسلام بن تيمية في تفسير القرآن، مقالات ابن القيم، من المعاصرين مقالات الشيخ بن باز، طلاب الشيخ بن باز، من شارع السنة، تجد له مقالات موفقة في التفسير، في ترجيح الأقوال، لأنه حكم السنة عليه فنطق بالحكمة. أما لا ينطق بالبدعة، الذي يعمل بالبدعة مثل الخروج على ولاة الأمر من غير مرجح شرعي ولا إقامة لشروط الجهاد ولا المهم، من يعمل بغير علم ويبتدع في دين الله ستسمع إلى أقواله فتجد كثير منها فاسدة. السبب أن البدعة تجعل القلب في معزل عن الحق، إلا قليل. فعلى الإنسان يحكم السنة حتى ينطق بالحكمة. لاحظ الفروقات بين أئمة السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد، وأئمة البدع كالجبائي وأمثاله جهم بن صفوان، وتجد الفرق الكبير، وتجد أن من جالسهم واتبعهم مقالاته مثلهم، تفسد مقالاتهم بجلوس معهم. نعم.
قال: وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، يعني يحيى بن يعقوب، في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية، وقال: والنجم والشجر يسجدان، وقال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية، وقال: قالتا أتينا طائعين، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الآية. وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه،
وكحنين الجذع المتواتر خبره.
وفي الله، الله يخلق شعور في الجمادة قادر، يعني جبل أحد يقول عنه النبي: جبل نحبه ويحبنا، جماد، لكن الله خلق فيه شعور حتى صار يحب من بني آدم أهل الإيمان أو الصحابة الكرام. نعم. وكذلك الجذع الذي كان النبي إذا خطب الجمعة يتكئ عليه، فقال لامرأة عندها ولد نجار، قال لها: مري ولدك هذا أو غلامك يصلع لنا منبر نجلس عليه نكلم الناس نخطب عليه. فأخذ خشب من أطراف الغابة وصنع منبر، فترك النبي الجذع صار ما يتكئ عليه أثناء الخطبة. فسبحان الذي خلق فيه الشعور والحنين والحنان، فحن للذكر، فكان النبي قريب منه ويخطب. ابتعد النبي بمقدار أذرع أذرع، بس النبي كان صغير، يعني ما أدري كيف أقدر لك إياه الآن، هل أقول من هذا العمود لهذا العمود ومن هذا العمود لهنا؟ صغير مسجده في البداية قبل يتوسع توسع الضخمة هذه. فكان مسجده صغير. قصتنا وشي؟ قصتنا وشي؟ اي نعم. اذا الجذع لما تركه كان بينه وبين النبي اذرع، راح المنبر وترك الجذع، مثل ما بيني وبين يمكن هذا العمود الثاني، خلاص ترك النبي جلس على المنبر. تدرون ماذا حصل؟ سمع أهل المسجد بكاء، تخيل بكاء مو عارف مصدره، في البداية طفل يبكي، إيش هذا الصوت؟ ألين صوب نظرهم ربما إلى الجذع، عرفوا أنه هو اللي يبكي بقرينة، إما بأنفسهم كان قريب منه، أو برؤيتهم إيش النبي ينزل من منبره ويروح إيش
يسكته.
كيف نسوي بغلامة كنت سكته؟ الله سوي، ما عليش يا بابا، ما عليش ما عليش، لين يهدى يعني ينتع الولد شوي استعداد ليش للهبوط. ها طيب، والنبي نزل يسكت ايش
جذع
جماد يبكي، النبي بتاع عنه خطوات. فإذا كان هذا يحدث للجماد عند ذكر رب العباد. فكيف ينبغي أن تكون قلوب العباد؟ ينبغي للإنسان أن يشعر بألم إذا تخلف عن حلقة علم، ابتعد عن الذكر، فلا يسكن حتى يجلس مرة أخرى في حلقة الذكر، تذكر بالله، يتذاكر عظمة الله، يتذاكر فساد علم أصحابه، يسكن قلبه. هذا صاحب النفس المطمئنة، تكون نفسه مضطربة، فيذكر الله اطمئن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟
راضية
راضية. الآن في عكس، عكس أجلس مع بعضها للدنيا أذكر الموت، يقول يا أخي بالله سيبنا من السيرة هذه، عجيب. العكس، لما يذكر الآخرة يضطرب قلبه، تذكر الدنيا يستريح. عكس، هذا نفس المطمئنة هذه؟ أعوذ بالله، شريرة شريرة والله. صاحب النفس المطمئنة من علاماته يأنس بالذكر، إذا سمع إنسان يذكر الله اخترب وسمع منه، هذا صاحب نفس المطمئنة. أما ينفر ويعرض، أعوذ بالله، في نفس الشيء، هذا مو 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 سليم، نفاق، شيء مو طبيعي هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض، والآيات التي قرأنا. وفي الصحيح قال: جبل يحبنا ونحبه، وحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث،
هذا من دلال،
إني لأعرفه الآن.
هذا من دلال نبوة النبي، النبي يعرف حجر. اللهم صلي عليه. تدرون البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه،
صلى الله عليه وسلم،
من ذكرت عنده لم يصلي عليك يا محمد، يقول جبريل أبعده الله أنا من رحمتك، فاللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين.
ففي حجر قبل أن يبعث النبي كان يسلم على النبي، الله أكبر، يسلم على النبي، قال أعرفه. كمان تعرف صاحبك اللي يسلم عليك، هو يعرف الحجر ويسمع صوته، وهذا يدل أنه نبي حق. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم.
قال رحمه الله: وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة.
هذا الحجر الأسود،
غير ذلك
الأسود التي لم تأتي العمرة، من السنة إذا طف تمسها، ليس مس الحجر واجب. أنا أشوف بعض الناس يتقاتلون عند الحجر، أحد أمرين: إما يعتقد أنه واجب أن يمسه وأن عمرة الأكتمل به، وهذا ضلال وجهل. مس الحجر الأسود مستحب، ما استطعت تمسه تشير، ما أردت أنك تشير، رأيت أنك ما تشير، صح طوافك؟
صحيح
صحيح، ليس واجب لا الإشارة ولا مس الحجر. فتخرج أحمد في المسند عن عمر أن النبي قال له: يا عمر، إني أجدك رجل قوي، فلا تزاحم الناس، إن وجدت فرجة مس الحجر، ما وجدت أشر، فإذا أشرت ابدأ في العمرة تقول بسم الله الله أكبر، التفت إليه وأشر مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم بيدي هذه؟ هذه يشهد الله علي يوم القيامة، مسكت أيادي إما محلقة أو مكررة، مكررة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يدك رأس واحدة، يستجيبون الحمد لله. الآخرين يقدر يحلق بيده وماشي ماشي، مغلو في الدين، خلاص الله أكبر، أشر إليه بسم الله الله أكبر إذا بديت، وإذا حليت بالظهر قل الله أكبر، البسملة عند استفتاح، إذا ما فعلت أجزأك. وتقبير الحجر الأسود على أربعة أضرب: الضرب الأول أن إيش؟ تقبل وتستلم بيدك، واحد. الثاني أن تستلم بيدك إذا كان زحام مثلا رأيت، وتقبل يدك. الثالث، أي بس انتبه، إن كان معاك عصا احتجت إليها، كنت تكون مريض أنت تحتاج توكى على عصا. أما ما أعرف أن السنة حتى إلى الآن محلات بيع أدوات الإحرام طبعا عندهم أخطاء حقون بيع الإحرام. وشو أمة من تلاليك أو نعال الزنوبة يبيعونها وما يحطون علامة يعلمون الحجاج والمعتمرين أن المخيط لو كان في الحذاء لا بأس، بل أنا أرى هذا البيع الفاحش الكثير من غير تعليم إساءة للمعتمرين. على الأقل البائع أو الرجل يقول للصبي البائع قول له ترى مو شرط نعالك يزي عليك، لكن يقول لا وش يصير لو فعل هذا، هيا خسري وش يصير لو فعل هذا، يقول كل أمانة يقول ترى إذا جاك حاج معتمر لا تخلي البدعة تقر في قلبه أنه لا يجوز أن يلبس نعال في خياطة في الاعتمار أنه مخيط، قل له ترى يجزئك هذا.
نعم.
ها. أما تبيع أمة وتقر الحجاج على جهلها أن هذا الزنوبة شرط صحة على إحرام لأن ما في مخيط فاشتروا بكثرة. ليش ترون المعلمين ما يقول للصبيان هذا؟ لو رحت تنصح يفعل، قال النبي التجار هم الفجار إلا من قال بباله هكذا وكذا وكما تقى وضر ولا تاجر. طيب ليش ما يقول لصبيه هذا؟
طيب بيع
ها؟
هذا المقصد
ها؟ يتعطل البيع إن أمتي يا أخي ترى الشيخ يقول يجوز بهذا صحيح؟ أوفر 5 ريال يلا روح 1 2 3 ما في بيع. ما يعرف من الرزاق هو الله، الله يرزق إذا صحت لدينه. مثل هؤلاء اللي هم يسمون سماسرة الآثار، تجده بالتاكسي واقف عند الحرم تنعيم 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 تنعيم، يذهب يعتمر العمرة الأولى عنه، العمرة الثانية عن أبيه، الثالث عن خالته. وكانوا يأتون في مكتب الإفتاء بالحرم جانب الحرم يسألون عن هذا، يعتمر 5 أو 6 عمر في سفرة واحد عن أمه وعن جدته وعن خالته، كل شوية التنعيم وجاي. قال العلامة بن عثيمين وهذا بدعة، لأنه السلف حجوا مع النبي 120,000 ما أحد منهم كرر أحد فقط. إذا جيت عمره مرة أخرى جبها عن أمك، عمره مرة ثانية جبها عن أبيك. أما تقعد للتنعيم ذاهب إليه وتأتي، النبي نفسه لما اعتمرت عائشة من التنعيم ما ذهب معها لأن حبست عن عمرتها فعوضها النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمرته مع قرانه وما خرج إلى التنعيم وهو أفضل الخلق، ما لك فيه عبرة. فتجد تكاسي ما ينقل الفتوى ذي للناس، ما يقول هذا مكروه أمر مبتدع، ليش رايح التنعيم ليش
اشتغلوا،
بل أنه لو وقف واعظ المحل المواقف يا إخوان تكرار العمرة والتنعيم لتا مال أهل التكاسي على إيش على الإجهاز عليه، يبعدونه ويتكلم بالحق. فهذه المادة لا يجب أن تسكن القلوب، الأموال يسكن القلوب خوف علام الغيوب، هذا الذي ينفعك في الدنيا والآخر. تنصح لله، يكون نصيحتك الدنيا لله. نعم.
قال رحمه الله وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه. تنبيه، قال اختلف العلماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله عذرا أو نذرا، وكما قال النابغة الذبياني أو الذبياني قال قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقد، تريد ونصفه.
قال ابن جرير وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر أو على قدر. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكان له قدرا. وحكى القرطبي قولا أنها للتخير أي مثلا لهذا وهذا، وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، مثل أو مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كلوا حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل تقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وقوله إذا فريق منهم يخشون ربهم كخشية الله أو أشد خشية، وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا والوصية فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كصيب من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب.
هذا معناها صحيح، والسلف كانوا يقولون ذكر عنهم أنه قال كثرة الكلام في المجالس وغير ذكر الله قسوة للقلب، ولكن سند هذا الحديث ضعيف، ولكن ضعفه العلامة الألباني. فعلى المسلم خاصة في رمضان نصيحتي لك بعد انصرافك من الدرس هذا اعكف على كتاب الله حتى يجيك النوم أو تروح عملك، وفي عملك وقت الفراغ إذا كان آذن لك مديرك في العمل ما عندك موظفين ما عندك شيء خرج المصحف وانت في الدوام اقرأ اقرأ كما كان سفيان يتفرغ إذا جاء رمضان للقرآن مع زملائك في العمل مثلا أو مع أهل بيتك زوجتك بنتك ولدك، أكثر من الكلام خاصة وأنتم صائمين بغير ذكر الله، لأن الصائم لا يجتنب فقط الرفث والفسوق من القول كالغيبة والنميمة، يجتنب كلام اللغو أو ما لا فائدة فيه أو ما لا يعنيه من الكلام، من حسن سلامتكم ما لا يعنيه. أضرب لكم مثلا في ما لا يعني من الكلام. مالك كان جالس معه رجل فقال له: كم مضى من عمرك يا مالك؟ كم عمرك الآن؟ فمالك كان ينصح وكان عنده قوة شخصية، هذه القوة الشخصية اللي يسمونها الشجاعة الأدبية في إبداء العلم، لا يهاب. قال له مالك: هذا مما لا يعني، كان تعرف عمري كم، ومن حسن السلام المرء تركه
ما لا يعني.
فاجتنب وانت صائم أن تقول لشخص وانت صائم: كم راتبك الآن؟ كم راتبك؟ هذا إيش يعنيك؟ من حسن يعني فترة كنت صائم الكلام الذي لا يعنيك ولا يفيدك. قال ابن حجر: معناها لا يعنيك أي لا يفيدك في الآخرة، لغو ما له فائدة وانت صائم، كثرت منه انت صائم يقسو قلبك. إذا قسى قلبك وش يصير لك؟ تعرض عن كتاب الله، ما ودك تقرأ كتاب الله، ودك تشوف صفحة الانترنت، صفحة الأخبار، تقعد ساعات تترك القرآن، وهو زمن تعبد للتلاوة في رمضان. كان بعض السلف يختم ختمات كثيرة في رمضان، ليس ختمة واحدة، ختمات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم.
الترمذي قال غريب، أنا
ضعيف
الغالب ضعيف. نعم.
ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعة: أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا.
أكمل.
قال ثم قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد
هذا الحديث ضعيف. أربع من الشقاء: جمود العين، قسوة القلب، طول الأمل، حرص على الدنيا. والله معناها صحيح لكن إسناده ضعيف. لكن في حديث الصحيح: أربعة من السعادة. ما هي؟ كيف تعرف أن شخص عنده مقومات السعادة؟ لا شك أول شيء تقوى الله لا شك، لكن من السعادة المنزل الواسع والمرأة الصالحة. أن المرأة إذا كان فيه صالحة تصير نقارة: ليش كذا وانت وعدتني كذا وانت مشاكل، نقار كل شوي، نقار 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 نقار، حتى تذهب عليك لذة العبادة، تقوم الليل وقلبك ما فيه خشوع. فمن عدامات السعادة إيش؟ من مقومات السعادة الزوجة الصالحة التي إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا نظر إليها أسرت. طيب، والمنزل الواسع والجار الصالح. جار إذا كان سوء مؤذي، طرب سيارتك قدام بابه، وقف وانتظر ساعته انت تطلع، ما لقيت مكان توقف فيه إلا هذا، مشاكل، ينكد على الإنسان هذا الجار السوء، يبحث عن زلاته ليذيعها وعن حسناته فيكتمها. فإذا كان جارك صالح من السعادة. نعم. والمركب الهني، مركب مريح، نعم، يوصلك لعملك، ما يتوقف عليك اللي يشوف الطريق. وأربع من الشقاوة ما هي؟ الشؤم في ثلاث، كما روى البخاري في صحيحه. في المرأة، المرأة كيف تكون شؤم عليك؟ هل هي نحس، بمعنى تكون تاجر وعندك شركات، تتزوج هذه المرأة من غير أي سبب ظاهر، تقل أموالك وتغلق شركاتك إلى آخره، فهل يجوز أن تقول والله يا إخواني هذه المرأة أنا أحس عليها؟ يجوز؟
ما يجوز.
ما يجوز والله حرام. لأن هذا طيرة. النبي قال الطيرة. طيب كيف تقول ما يجوز والنبي قال الشؤم في ثلاث وذكر منهم المرأة؟
لسان.
أي أحسنت. قال القسطلاني شارح البخاري قال هذا ليس كشؤم أهل الجاهلية. بل شؤم المرأة في سوء خلقها، وسوء خلقها يتركز أكثر شيء في لسانها. تذكر معايب الزوج، لا تحفظ له حسنة، تكثر النقار له إلى آخره. فهذا إيش؟ هذا شؤم المرأة. وشؤم والدار، شؤم الدار ضيقها كما قال قسطلاني، شؤم الفرس أو المركب
كثرة
تعثر. نعم كثرة تعثرها، السيارة تخرب كل شوي، هذا من الشقاوة، كل شويه فرشة وما يهدى إلى ورشة صحيحة كما نعم خلاص بشؤمها، كل ما يصلح فيها شيء كما يقال يخرب الثاني، واللي يصلح يخرب خرب أشياء ثانية. نعم فهذه الدعوة من الرسول أن تبيع مثل هذه السيارة، لكن انتبه بعض الناس يسمع الشؤم ثلاث، المرأة والدار وإيش
الفرس
والفراس، وشاف السيارة كل شوية تخرب ويعرف إيش المشكلة فيها الآن فيبيعها، وما يقول للزبون يقول شوف أنا بيعك السيارة سكر في ماء زي ما تشوف حاضر ناظر، حيلة إيش كيف حاضر ناظر
بين
ويعلم الغيب كذا يقول سكر في ماء. الآن إذا شفت ماء فيه سكر تشوفه؟
لا.
فيجيبون الفاظ عشان تمشي البيع، يقول هذا نوع من البيع اسمه سكر في مويه، والله إيه؟ يلا خدتها. وش يعني سكر في مويه؟ النبي قال البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهم. ان تعرف ان فيه خراب تعرف وما تقوله فش، إذا كان خراب يؤثر في السيارة، أما ما يؤثر شيء يسير دكشة كما يقولون في الكبوت ما يشوفها إلا بكل تكلف، هذه ما في مانع ما تقول له عليها، لكن شيء يؤثر في مكينة السيارة في غير السيارة وتقول له شوف سكر في مويه تبغاه ولا شوف غيرك، مسكين يحسب أن البيعة تفوت عليه، يضطر الكلام الشديد هذا يقول لا لا أبغاه أبغاه خلاص خلاص توكل على الله ياخذها، الا وقفت قبل تطلع بالقراش بعد ما طلعت بشوي يقول خلاص طلعت من عندي قلت لك سكر في مويه. ما يجوز يا اخي، ما يبارك الله لك فيها والله، بين والله يبارك لك بعد التبيين، قل له ترى فيها كذا كذا يقذف الله قلبه يشتريها ويصلحها وتكسب، لان الله هو اللي يبارك مو انت لسانك اللي يبارك تاكل بها اموال الناس، يبارك الله في من اتبع دينه، يبارك الله في بيعه. نعم انتهى الوقت.
نعم.
طيب هذا انتهى الدرس، ودائما موعدنا إلى شروق الشمس حتى نحظى بحديث خرجه من أبو داود من حيث قتادة عن أنس لأن أقعد مع قوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الغداة لما تطلع الشمس، خير لي من أعتق أربع من ولد إسماعيل. نسأل الله فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يكون نكون من أهل هذا الحديث. نعم. كيف سيكون جدول دروسكم؟ جدول دروسنا في رمضان كل يوم، كل يوم يكون فيه درس. نعم إلا الجمعة، الجمعة نعم لن يعني يكون فيه درس في الفجر، لكن سيكون درس بعد التراويح. ها احنا نخاف والله نتخلف عن التراويح ليله واحده ما نصلي وراء الامام، ليش؟ النبي قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، فما يصلح انسان مع زوجته يتمشون وكذا يقول له بجنب اصلي التراويح، تقول له خلاص لك كثير يلا امشي، كيف صليت كثير يعني؟ لابد تصلي كل ليله حتى تحظى بحديث من قام رمضان ايمانا واحتسابا، كل ليله ما تفوتك. كيف يعني صليت كثير؟ هذه نقول المرأة الصالحة والمرأة الثانية مثبت على الطاعة، خلاص صليت كثير خلاص مشي أكل سكريم يا أخي.
هي أيام قد يكون آخر رمضان في حياتك هذا. والله كم من مؤمن رمضان آخر في وسط رمضان توفي حتى ما خلص رمضان. يعني خليك عاقل، خليك عاقل. أنت ارشد مرأتك، المرأة تحتاج إرشاد. لذلك جاء على النبي لا يحل امرأة في مالها من غير إذن زوجها. مرأة مسكينة صار عندها ورث 86,000، فرحت فيه الشهر الأول فستان 20,000، الثاني خاتم 30,000، الثالث شنطة موديل في سان لوران ما أدري إيش يسمونه ب15,000. فين فلوس الكاميرا؟ قالت والله شوف شوف يعني. فقال النبي لا يحل امرأة في مالها إلا بإذن زوجها، لأن الزوج جعل الله له عقل أكثر من المرأة. فيرشده يقول لا تصدقي بهذا، هذا كذا يفعل فيه، هذا يفعل فيه، يعطيها مشورة تصلح مالها. نعم، فحينئذ ينبغي للإنسان إذا كانت زوجته غير صالحة أن يساهم، يخليها تسمع دروس، يعطيها وصف الجنة والنار، واعظ جيد يذكرها الموت بالأشرطة حتى تهتدي. لأنه إذا الزوجة ما انصلحت ما انصلح الأولاد. الأم مدرسة، إذا عددتها عددت شعبا طيبا عراقي. فإذا كانت المرأة ميب صالحة ما تعينك، تجي مسكين تقوم الليل تأهل القبر. نعم نعم صليت كثير، نعم ما تصلح هكذا، لابد تصلح. قال الله أصلح له زوجه حتى لا تيأس. الله ذكرك بهذه الآية. بعض الناس تزوج زوجة أيام الجاهلية، جاهليته، فكان يدور جميلة، ما همه المرأة صالحة مي صالحة، ما كان يعرف أصلا، ولا يحضر دروس، ولا يرتبط بالعلماء يستشيرهم في الزوجة. تزوج امرأة من هؤلاء يعني نقارة تجحد الخير وشكاية بكاية، يتركها كذا ييأس يقول خلاص هذا قدري. لا يا أخي، الله قال لك في القرآن وأصلحنا له زوجة. والمهدي رجل يهديه الله في ليلة واحدة، وعمر بن الخطاب كان شجاع الإسلام، هداه الله صار أفضل الناس بعد الرسول وأبو بكر. فلا تيأس تقول زوجتي ما تصلح، أصلحها، سمعها وصف الجنة والنار، واع جيد مخلص، حضرها دروس علم تسمع، إن شاء الله مع الأيام يدخل في قلبها الخير. أما تستسلم كذا تقول خلاص هي عارفها كذا، لا غلط. أكثر ما تعمل فيه بقوله عاشرها بالمعروف، أعظم ما تقدم للزوجة الهداية. فلا تيأس من روح الله يا أخي. فهذه دروسنا في رمضان. أما العشر الأواخر فتعرفون برنامجنا، يعني العشر الأواخر حساسة، ما تضيع دقيقة فيها. لذلك أنا شخصيا حقيقة أحرص من سنين والحمد لله على أن أعتكف فيها في أحسن بقاع الأرض، الحرم المكة. إذا ما شفت ذيك السنة أروح الحرم المدني، لأن ليلة واحدة قد تكون وفاتك بعدها ما تدري. فكيف من حرمها فقد حرمها 1,000 شهر. فالعشرة واخر دائما نتوقف على الدروس. أنصحكم بالاعتكاف فيها والإعداد للاعتكاف قدر استطاعتكم، إلا إذا تعارض مع شيء أرجح كالعائلة وكما في أحد وكيل لك. خلاص الله على من نيتك ويثيبك على النية. نعم يثيبك على النية. هل يدخل يأجوج ومأجوج مكة والمدينة؟ الآن ما عندي دليل في الاستثناء. الاستثناء جاء في من؟ ها؟ في المسيح الدجال يأتي إلى مكة والمدينة فيجد على أنقابه ملائكة يشيرون أسلحتهم يمنعونهم بالدخول، فترجف فيدخل، يخرج من؟ المنافقون يفتنهم. أما يأجوج ومأجوج، نعم، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أنا أول شيء ما عندي نص أن يروحون مكة والمدينة، ولا عندي نص أنهم يمنعون مكة والمدينة، فأقول الله أعلم. نعم، من العلم أن تقول للشيء لا تدريه الله أعلم، لا أدري، هذا من العلم ترى، ما يعيب المعلم أبدا. بالعكس، كان ابن عمر إذا سئل عن مسألة قال لا أدري، ورأى نفسه قال هذه الكلمة أحس بنشوة الانتصار على من؟ نفس تحب الشهرة وتحب أن يقول الناس يقول علي عالم جديد وقبلون يده. كان النفس مريضة فيها شر،
النبي في كل خطبة يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فأهم شيء ماذا يريد الله منك؟ نعم أن تكون تقي. ومن التقوى لا تفتي بغير علم. شيء تعرف قوله، ما تعرف قول الله أعلم. لو تبينون كيف متابعة الإمام في الصلاة خاصة انتقال، أشكر هذا السائل، هذا أسئلة طيبة، هي العمل في الصلاة هذا مهم. أول ما يسأل عبد اليوم القيامة الصلاة، متابعة الإمام. يخطئ كثير من الناس متابعة الإمام، فيرون أن متابعته والانتقال معه بعده يكون بسماحة في الراء من التكبير، فينتظر واحد منهم، فإذا قال الإمام الله أكبر فرن حرف الراء في أذنه انتقل. لا، ليس صحيح. قد خرج البخاري في صحيح ومسلم من حديث البراء قال النبي، قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فإن قام من الركوع لا نسجد، حتى كان النبي إذا قال سمع الله لمن حمده لن نزل قياما حتى يضع النبي جبهته على الأرض. إذن إذا قال الإمام في صلاة التراويح في صلاة الفجر سمع الله لمن حمده، وكان عمر متى يقول سمع الله لمن حمده؟ عندما يبدأ يتحرك، فإذا قام قال سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قال ربنا ولك الحمد. هذه السنة. سئل الإمام أحمد ما جاء عن الخلفاء الراشدين سنة؟ قال نعم، النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور، يعني الأمور المحدثة كالمولد النبوي كالصوفية هذه إياكم واتباعها، والجماعات المحدثة كداعش، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، انتسب للسلف اللي كان عليها الشيخ بن باز في العاصرين، كان عليها عطاء وطاووس، كان عليها المالك والشافعي والإمام أحمد، هذه عقيدة السلف، منهج السلف، التزم وتستريح. السلف هم النبي والصحابة، فكن سلفي يعني اتبع السلف هم النبي والصحابة، ولا يتبرى بهذه النسبة إلا رجل مريض القلب يقول لا ما أبقى السلف. كيف التبرى؟ الألباني علق على رجل مشهور لو قلت اسمه تعرفونه كلكم، يطلع في القنوات الفضائية، لكنه ما عنده علم. الله أعطاه علامة لسان شعر وكذا، لكن ما عنده علم. تعرف ماذا قال؟ بلغ من جهله أنه قال من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين يستتاب فإن تاب ولا قتل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الألباني طول حياته علم السلفية، فلما سمعوه الشريط الشيخ غضب وغضب، ما سمعنا يمكن الشيخ غضب مثله، قال هذا لا يشبه أن يكون من العلماء، هذا يشبه أن يكون من الهوج الذين لا علم عندهم. سبحان الله، صدق الشيخ والله. كيف يعني إذا تأمر الناس يتبع النبي والصحابة يقتل؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله على الجهل، وما خرج الجهل من هؤلاء. كيف يعني يقتل؟ هذا يكرم شخص تحسه بيتبع السلف، أحبه وزوره وثبته، ثبته ما تتعادي إلا إذا هو يصير عادي السلفيين وعادي يسقطهم، هذا مشكلة. هذا لو تبينون كيف متابعة الإمام. إذا هذه متابعة الإمام، قال سمع الله لمن حمده، أراد أن يسجد قال الله أكبر سجود اصبر حتى يضع جبهته الأرض، فتكون متابعة الإمام بأن يستقر في الركن الذي بعده، كان قائم يريد يركع الله أكبر اصبر حتى يستقر راكعا، فإذا كنت تراه بزاوية عينك اصبر، كنت في الميمنة والميسرة قدر بغلبة الظن ذلك. صحيح، بعض الأئمة صدقت عند جهل أئمة المساجد، السبب في ذلك أن أخذ الإمامة وظيفة يأخذ فيها راتب، لا يتفقه ولا يفقه الناس أي شيء، هكذا يصلي ويروح بيته، فهذا عم الأمر. يعني كثر الجهل في الأئمة المساجد، السبب أنهم لا يعتنون بالعلم، فإيش يفعل؟ يعرف أن الميكروفون لاصق بالأرض فيقول حتى سمعهم، يجي وينزل ويسجد يقول الله أكبر. هل يجزي التكبير هذا؟ تكبير انتقال زمنه من عند الانتقال إلى قبل السجود، هذا زمنه. ما عاد ينفعك إذا كبرت بعد ما استقريت في الركن الذي بعد، ما عاد ينفع. الله أكبر، ليش تقوله؟ هذا شيء يشبه الحداث. يقول عشان الميكروفون، هذا جواب اختلف العلماء. الجواب الثاني عشان لا يسمحوني يكون أنا أذكى، أنا أعرف كيف. الله أكبر، يقول كذا ما يمكن يسبقوني. يا أخي أنت علمهم السنة. أي نعم، ولا تنزل لهم، خليهم هم يرتفعون للسنة. نعم، ما هذه المشكلة؟ بالمناسبة انتشرت فتوى لعالم فاضل نحبه، أتسليها بعض الجيران على الواتساب حقي، أنه عالم فاضل وشو قبل أنسى. أي نعم، سئلة أكون راكع أنا إمام مسجد، يعني هل أنتظر الشخص داخل؟ فقال نعم، فإن النبي كان يركع حتى يدرك الناس، حتى لا يسمع وقع قدم. الشيخ أنا ليش أقول هذا؟ أقول إنه انتشر الإفتاء، هذا انتشر انتشر. أنا راسلت الشيخ الفاضل من طريق رسالة جوالية، أذكره فقط لأنه يعرف، لكن سبق لسانه وهم. سبحان الله، من ذا اللي يلاهب؟ أصل نص الحديث عند البخاري وغيره كان النبي يقوم في صلاة الظهر، يعني قائم في الركعة، مو الركوع، الركعة يعني الركعة الأولى، حتى لا يسمع وقع قدم. الصحابة تعرفون وقت الظهر وش كانوا يسوون؟ تصور اشغال في الحقول وفي كذا، فمن السكننا والحكمة حتى إلى الآن في اشغال وقت الظهر أن تطيل الركعة الأولى، الركوع الأول قائم في القنوت، تطيل تطيل حتى لا تسمع وقع قدم تركع. إن نص الحديث ما له علاقة بالركوع، نص الحديث له علاقة بالقيام الأول. نعم، فساق سبق اللسان فقال نعم يبقى في الركوع حتى لا يسمع وقع قدم، وهذا يخالف نص الحديث الذي عند الترمذي أو غيره. في أحد الدول يوترون في التراويح على النحو التالي، اسمع الآن ماذا يفعلون، كيف يسوون؟ يقرأ الإمام في الوتر حتى إذا انتهى قال الله أكبر، فيدعي كل رجل لوحده لا إله إلا الله. شوف الابتداع كيف، يعني كل شيء عنده جماعي، الدعاء عند القبر جماعي، حتى إذا جاء مكان يدعون فيه جماعي يفرقوا، يقول كيف يجي عند الوتر الله أكبر كل واحد لوحده، مو يدعو الناس يقولون آمين. حيث جاء بقول لك اللي ارتجى البدعة تشتت أمره، تلقى عند المقابر هذا نفسه الإمام نفسه اللي يفعل بهم هذا، يلا جماعي اللهم ثبت ميتنا، هذه ابتداع. ما ثبت النبي يدعو دعاء جماعي عند القبر، لما يجي في وقت الدعاء الجماعي مطلوب هو يدعي والناس يقولون آمين الله أكبر، كل واحد يدعي بنفسه سبحانك يا رب. لا شك أن هذا ابتداع. ما هي كيفية تصفيق المرأة؟ تصفيق المرأة بباطن كفها كذا، بعدين ما يتغنج، هذا واضح، لكن إشعار بالخطأ، يعني انتبه، عرف كيف؟ انتبه. والرجل لا يتشبه بالنساء، قال به التصفيق للنساء، يعني لا يصفق للنساء، والتسبيح للرجال. نعم؟ طيب أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول ما حكم التصفيق خارج الصلاة؟ التصفيق خارج الصلاة مختلفون في العلماء. شيخنا ابن عثيمين كان يجيزه من باب النعادة وإظهار للاستبشار، إذا واحد قال كلمة طيبة فصفقوا له، قال لا بأس الشيخ لأن هذا عرف يعني. فلما قيل للشيخ لكن الله عز وجل يقول وما كان صلاتهم بالبيت عند البيت إلا مكان تصديه، قال هذا يفعلونه على وجه إيش؟ التعبد، ما له علاقة بهذا. نعم، يفعلونه على وجه الابتداع والتعبد، وهذا اللي يفعلون أوجه العادة افترق. طيب جاء شيخنا بن باز في محتفل فانتهى من كلمة له الشيخ انتهى شيء أول مرة يحصل له وكان رقيق القلب فلما انتهى من الكلمة هو رايح والجماهير تصفق الشيخ امتعض قال القائد له الشيخ بصير رجعني مكان الكرفون يعني عشان أعلن قال هذا لا يصلح لا يجوز لأن هذا فيه تشبه بالكفار بعضكم قال لكن المسلمين يفعلون نقول الآن هذه العادة انتقرت من الكفار لمن؟ المسلمين؟ من هم المسلمون اللي يفعلونها في العادة؟ أي نعم إذا نحن متى نقضي بقاعدة الانتشار بين الصالحين والفاسقين والكفار أما إذا انتقلت من الكفار إلى الفساق فقال القرطبي إن الفساق إذا اختصوا بلبسه يعني اشتهرت بينهم يحرم يعني على أهل التقوى مشابهتهم فيها نعم يحرم ويقرأ نعم ما دام اختر بها لا تنسوا نية الصيام ايه يقول في التواصل الاجتماعي يجيب له قبل الفجر لا تنسوا نية الصوم يذكر بالنية هذا ابتداع هل النبي كان يذكرهم بالنية ما ورد خلاص انت انشر في العلم حديث لا صيام لمن يجمع النية من الليل بس اما تجي كل ليلة النية والابتداع ايضا نوية الصيام بالمناسبة كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس العصر اليوم درس العصر خصصناه للعلم أنا ترى يعني إن سألتموني كيف منهجك في المواعظ في رمضان ترى أنا في نفسي ولا ألزم غيري لا أحب كثرة المواعظ في رمضان فإذا قلت لا تشدد ليش قلت لأني لما أسألهم أقول ليش تكثرون المواعظ في رمضان الجنة الموت إلى آخره من المواعظ يقولون يا أخي الناس مقبلون في رمضان على الله الشياطين مسلسلة فنستغل ليش الفرصة ونكثر نقول له أنت سلفي ولا خلفي يقول أعوذ بالله أنا سلفي اتبع السلف قل والله أنا ما أصدقك أنك تبعت في المسألة حتى تأتيني بأثار طلبت من بعض الباحثين أثار ما جاء لي الآن بأثار باحثين معروفين ما جاء لي بأثار أن الصحابة كانوا يكثرون المواعظ في رمضان فإذا سألت نفس الشخص ما حكم إكثار المواعظ عند الدفن لما نجي يدفنون الميت وانظروا هذا حالكم اتقوا الله وتكون منهج يقول لا ذا ابتداع ليش يقول النبي ما فعله طيب وهل فعل النبي كثرة المواعظ في نهار رمضان وليله مستغلا إقبال الناس وهو أكثر إيش أكثر حرص على هداية الناس ويعرف هذا المعنى أن الناس مقبلون الآن بعض المساجد موعظة بعد الظهر موعظة يقول رمضان في الحج تلقى في مخيم 3 أيام موعظة بعد كذا موعظة تعليم ما نقول شيء علم دروس تعليم أحكام الصوم مفترات كما نفعل في درس العصر تعليم لكن مواعظ ما ورد أنك تهجم على الموعظة يا إمام المسجد فتجعلها ديدنك تقول الناس مقبلون ولأن ابن مسعود كان كما عند البخاري وغيره يحدثهم كل خميس فقال يا ابن مسعود كلامك عجبنا فما حدثتنا كل يوم قال إنه ليمنعني ذلك من أن النبي كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا ما قال إلا في رمضان فما كان مسموع طول السنة ما يحدد أن يكثر في رمضان فما قال الراوي إلا في رمضان كان ابن مسعود يكثر ما ورد أما التعليم تعرفون أمر واسع النبي كان كل ما حدث مناسبة يعلم ولا شك أن الناس الآن في بعد عن معرفة أحكام الصوم فبعد العصر نخصص 6 دقائق يعني لبيان شيء من أحكام الصيام في السفر في المفطرات إلى آخره أما لا تنسوا نية الصوم فلم يرد وبالمناسبة كل ليلة تحتاج إلى النية وتكون بأي شيء يدل عليها كالسحور كأدنى فكرة. في أحد الدول يوترون، ذكرنا هذا. طيب شوف اللي ما جاوبنا عليه بخصوص الكتب يا شيخنا، السبت الأحد التوحيد. طيب بخصوص الكتب كما اقترح بعض إخواننا وقررنا، فاقترح اقتراح الليلة مثلا سنن النسائي، الليلة سنن النسائي، وغدا الجمعة ما في درس بعد الفجر، بعد الجمعة سيكون كتاب السنن البربهاري الملخص الفقهي، نعم، والمحاضرة دائما تكون في أحكام رمضان وفضائله دائما حتى ننتهي من رمضان، وتأتي آخر محاضرة أحكام العشر الأواخر لأن في الموسم الآن. طيب بخصوص الكتب مثل ما ذكرت لكم، اقتضاء يوم الأحد، التوحيد يوم السبت، الاثنين البخاري، لحظة، الاثنين وش عندنا في كتب الصيام؟ مسلم، الثلاثاء الترمذي، الأربعاء النسائي، وش كمان ناخذ الخميس أيضا البخاري، أي نعم، يكون هذا الترتيب. اكتبوه الآن، مش قلنا السبت التوحيد، الأحد الاقتضاء، الاثنين مسلم لأنه في الصيام الآن، مسلم، الثلاثاء لا أبو داود خلت تهنا من الصيام، الترمذي، الأربعاء النسائي، خميس، خلاص اكتبوا هذا، اكتبوا عشان تذكرونا. اي نعم، والفجر دائما تفسير لان نحب درس خاصة في نهار رمضان، كانوا يجلسون في المسجد حتى ايش، حتى يحافظون على صومهم، ما في احسن تجلس في المسجد تسمع درس في نهار رمضان، تحافظ على صومك، رجل يعمل كمحاسب، يعني هذا في اللغة ما اظن معروف عند السلف، منتشر الآن. أنا مثلا أعمل كطيار، يقول أنا طيار، كيف طيار؟ شباب الطيارين يعني، ها؟ إيه أعمل محاسب، أعمل كمحاسب، يعني اشترك معاه في أوجه من الشباب مثلا ولا إيش؟ أنا أعمل محاسب ومن عمله أن يسجل كم الربا، ها؟ في بال إيرادات. لا والله ما أردت أعمل هذا، اترك هذا، قل أنت وين تعمل، شوف أبهم وين يعمل، أظن يعمل في البنك، شركة، ها. طيب لا يعني يسجل كم من الربا في الإيرادات والنفقات، لا يسجل الربا، لا يكتب الربا ولا يشهد عليه لأنه يحفظ لهم الربا، لولا كتابته ما يرجع لهم الربا، ولا عليه أن يترك، شوف عمل آخر. أنا أعرف واحد قاعد معكم ولا أريد أقول اسمه، سمع منا فتوى في مجالس، الآن هو معنا بس ما أريد أقول اسمه، صيانة الله، حدثني هو بنفسه وهو مصدق عندي، أنا طالب العلم اللي يحضر حلقات العلم لا بد نصدقه، إن هذه معلامة الخير، من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فالمقصود شوف الشركة أعطوه إيرادات محرمة ربا أو غيره، وظيفته ضعيفة ومحتاج الألفين هذه والثلاث مسكين، وبعدين صاحب العمل المدير أو جلس مع المدير جلسة قال شوف هذا العمل أنا ما أبيه، قال نفصلك تريه أنت إيش أنت، قال خلاص إلا تشوفه لكن والله ما أعمل هذا العمل. هنا يأتي العبد الضعيف الإيمان يظن بالله الظنون، نعوذ بالله، يقول ما عليش خلها، لكن إذا قوى إيمانه الإنسان هنا الله ينصره، أن تنصر الله ينصركم. قال خلاص يعني اعتبر نفسك مفصول، تعمل هذا ولا خلاص كيف كيف حرم كيف يسوي، ما كاد ينطق بالفصل أو نطق به تقهقر، قال خلاص نشوف لك وظيفة ثانية، وشاف الوظيفة ثانية ولا أن يكتسب الحمد لله. فاللي يترك شيء لله الله يعوض خير منه، لكن يبيه يقين المسألة يا إخواني، من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. كيف الجمع بين حديث سر الشعبان ولا تقدم رمضان؟ الجمع ممكن. قال النبي لرجل كما في صحيح مسلم: هل صمت من سر الشهر؟ قال: ليلة يستسر أو يختفي فيها القمر، يقول ابن تيمية 28-29-30. مع قول لا تقدم رمضان، لأن الرجل كان له عادة قرر أن يصوم من شهر شعبان، فحينئذ يدخل في حديث: إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصوم. فهذا من الصوم المستثنى. بخصوص الكتب ذكرنا: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء في آخر الليل؟ آخر الليل وأنت توتر، نعم ترفع اليدين، في أثر عن مسعود وغيره ترفع اليدين في دعاء الوتر. أما بدا لك قلت من الفراش وجلست في مجلس البيت قبل قيام الليل، بدا لك أنك ترفع يديك، لا مانع، لأنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يدين يردهما صفرا. وهذا الموضع، هذا الموضع يعني مهم مشهور مثل بعد الصلاة، يعني بحيث أنك لو كان يفعل النبي لنقل، قد يصحى النبي قبل عائشة، قد يفعل بعض السلف يكون في حجرة لوحدهم. كلامنا في الترك إذا كان النقل ممكن، يعني ظاهر مثل بعد الصلاة بعد، ولذلك ما نبدع أو نخطئ من رفع يديه في الطيارة عند الإشارة في أثناء آخر الليل في أثناء، فلا مانع. لكن في موضع مشهور مثل بعد الصلاة نعرف يقين أن السلف ما فعلوا لأنه كل الناس يشوفونه، خطبة الجمعة، فهمتم؟ فهذا إن شاء الله يدخل تحت المعنى العام أحيانا إذا فعله إن شاء الله. طيب بقي شيء بين الأذان والإقامة؟ يعني قلت لكم أنه السلف كان حريصين على التبكير، وهذا موضع ظاهر قدام الناس وموضع خفي، يقول واحد قبل زوجته يقعد واحدة في الغرفة وربما رفع يديه ربما، ها؟ لذلك بعض العلماء قالوا يجوز أن تسر بقراءة القرآن في الطواف، لكن تجهر لا، راعوا هذا أنه قد يكون بعض السلف يسر، لكن الكلام لو جهر بالقراءة في الطواف. طيب بين أذان الإقامة موضع مشهور تابع العصور، وذلك قال بعضهم: كنت لما آتي، كان الرجل إذا أتى المسجد ظن أنه فرغ من الصلاة من كثرة من يرى كل واحد يأخذ ساري ويصلي، كانوا يبكرون، فهذا موضع مشهور ما كانوا يرفعون أيديهم في الدعاء، ففيه نظر الرفع، في نظر الرفع. أما الرفع عند المقابر فثبت النبي رفع يديه عند الزيارة، لكن ما رفع يديه بعد الدفن مباشرة، في فرق بينهم، فرقت الأحاديث. طيب نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة التراويح في شرح كتاب. اليوم خميس، وشو مساعي اليوم؟ نعيدها السبت، ننظم نفسنا السبت، ما أخذ المسائي، ننظم نفسنا من السبت لين ما شاء الله من رمضان. نعم، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل صيامنا وصيامكم. أقبلوا على قراءة القرآن ولا تنشغلوا بقيل وقال، واقعدوا في المساجد حافظوا على صومكم، فإن أيام قليلة ما تنتهي، ما تشهر العيد جاء، فموسم عظيم لجمع الكنوز رمضان. وقد لا يتكرر عليك في كل عام إلا وأنت قد انتقلت من هذه الحياة الدنيا فأصبحت من أهل المقابر، فعليك بمثابرة على الطاعة ودوام القنوت لله. يا مريم قلت لربك نطيني داوم الطاعة. بعض الناس ما يعرف داوم الطاعة، يطيع الله نص ساعة ويمل وقعد ست ساعات يسولف بالجوال. اتعلم يا أخي دوام الطاعة، يعني المواصلة في الطاعة، تعلم هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.